الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: النهي. قال: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. قال: النهي استدعاء الترك بالقول. استدعاء الترك يعني طلب الترك، طلب الترك أي ترك الفعل. وقوله بالقول يعني أن طلب الترك يكون لفظا، يكون لفظا، وذلك بالقول، وهو عبارة عن الصوت المشتمل على بعض الحروف. فقوله استدعاء الترك بالقول يخرج بذلك غير القول، كالإشارة أو الكتابة أو نحوها، وإن كانت ماذا تؤدي نفس المعنى ويحصل بها طلب الترك، يحصل بها طلب الترك. ولهذا قال بعض أهل العلم: لا يشترط في النهي أن يكون بالقول، قد يكون كذلك بالإشارة وقد يكون بالكتابة، فإنها تؤدي معنى الترك. قال: ممن هو دونه. استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، يعني أن يكون الذي يطلب الترك ماذا أرفع وأعلى ممن طلب منه ذلك، ممن طلب منه ذلك، كأن يكون مثلا الأب يطلب من ابنه أن يترك فعل شيء فيقول: لا تفعل كذا. هذا يسمى نهي، هذا يسمى نهي. لكن كما مر معنا في الكلام على الأمر أنه قد يسمى النهي كذلك نهيا ولو كان من الأدنى إلى الأعلى، إذا كان على جهة الاستعلاء، إذا كان على جهة الاستعلاء، يعني أن يجعل نفسه أعلى من ماذا، من ممن طلب منه ترك الفعل، كأن يقول الابن لأبيه: لا تفعل كذا، وهو يقول ذلك بشدة وبزجر، فيصير هذا نهيا وإن كان صادر من الأدنى إلى الأعلى، لكنه صدر على جهة الاستعلاء، يرى أنه ماذا أعلى، أعلى منه. وهكذا نهي العبد لسيده مثلا فعلى جهة الاستعلاء فيكون نهيا. وعلى هذا فيكون التعريف: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء، يعني يرى أنه أعلى منه. وإلا فالأصل أن أمر أو صدور الطلب من الأدنى للأعلى دعاء، ولمن هو مثله التماس، ولمن هو أعلى من لمن هو دونه أمر. من الأدنى للأعلى التماس، نعم، من الأدنى للأعلى التماس، ولمن هو مثله من الأدنى للأعلى دعاء، من الأدنى إلى الأعلى دعاء، ولمن هو مثله التماس، ولمن هو دونه أمر. وهكذا النهي. طيب، هذا الأصل، لكن على جهة الاستعلاء يكون أمرا ويكون نهيا وإن كان دونه، وإن كان دونه. قال: على سبيل الوجوب. استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ومر معنا أن استعمال هذا اللفظ أو هذا التقييد
على سبيل الوجوب هذا لا يصح إلا على القول بأن أداة النهي أو أن ألفاظ النهي لا تدل على التحريم بنفسها، أنها لا تدل على التحريم بنفسها وإنما تحتاج إلى قرائن أخرى تدل على التحريم، كما يقول الأشاعرة، فلهذا قالوا على سبيل الوجوب، وإلا فالنهي لفظ النهي يدل على التحريم، يدل على التحريم والإلزام بالترك. قال ويدل على فساد المنهي عنه، ويدل على فساد المنهي عنه، يعني أن النهي إذا ورد في النهي عن شيء أو أمر من الأمور فيدل على فساد هذا المنهي عنه وأنه باطل. وهل هذا على إطلاقه أو في ذلك تفصيل؟ الجواب أن في ذلك تفصيل، فإذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه فهنا يدل على الفساد، وأما إن عاد إلى أمر خارج عنه فإنه لا يدل على الفساد. إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فهنا يقتضي الفساد، وإن عاد إلى أمر خارج عن ذلك فلا يقتضي الفساد. مثال عود النهي إلى ذات المنهي عن النهي عن الزنا، ولا تقربوا الزنا، النهي عن الزنا يدل على فساد هذا الفعل وأنه فعل فاسد لا يثبت به ما يثبت بالنكاح الشرعي من حل الوطأ وثبوت النسب إلى آخر ذلك. نعم، وعود النهي إلى شرطه كالنهي عن الصلاة بلا وضوء، النهي عن الصلاة بلا وضوء، فمن صلى بلا وضوء فصلاته باطلة. وعود النهي إلى شيء خارج عن ذاته وشرطه كان ينهى عن فعل من الأفعال لوجود وصف من الأوصاف، إذا وجد هذا الوصف صار هذا الفعل منهيا عنه ومع ذلك يثبت له الصحة، كمن صلى مثلا بثوب حرير، ثوب الحرير لبسه حرام على الذكور، إذا لبسه الرجل وصلى به فهو آثم، هو آثم على صلاته بالثوب الحرير، لكن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها. ومثل أيضا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض البيوع كبيع المصرى وكالنهي عن تلقي الركبان والنهي عن بيع النجش ونحوها من هذه البيوع، مع ورود النهي فيها ومع ذلك أثبت النبي عليه الصلاة والسلام صحة البيع وجعل للمشتري الخيار. مثلا في المصرى قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى مصرى فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، يدل هذا على أن البيع صحيح وإن كان هذا الفعل محرم. طيب، وهذا لعود النهي إلى أمر خارج عن ذات المنهي عنه وشرطه. إذن متى يقتضي النهي الفساد؟ نقول إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو المعاملة أو شرطها، وأما إن عاد إلى أمر خارج عن ذلك فلا يقتضي الفساد. قال وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة، يعني قد يأتي الأمر ولا يراد به الوجوب وإنما يراد به الإباحة، كقول الله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، الأمر بالاصطياد هنا للإباحة، يعني يحل لكم ويباح لكم أن تصطادوا بعد أن كان ماذا محرما عليكم بسبب الإحرام. وقد مر الكلام على ذلك في الكلام على الأمر. قال أو التهديد، كذلك قد يأتي الأمر ويراد به التهديد، ويعرف هذا بقرينة الكلام وسياق الكلام، مثل قول الله جل وعلا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قوله اعملوا ما شئتم ليس هذا على سبيل الإباحة، وإنما هو على سبيل التهديد، بدليل قوله إنه بما تعملون بصير، يعني بصير بأعمالكم وعالم بأفعالكم سيحاسبكم عليها. فهنا الأمر جاء على جهة التهديد، مثله قول الأب لابنه افعل ما شئت ستجد جزاءك في البيت مثلا، هل يقال هذا للإباحة؟ لا، هذا للتهديد. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هل هذا للإباحة أو للوجوب؟ لا، هذا للتهديد. قال أو التسوية، كذلك قد يأتي الأمر ويكون المقصود منه هو التسوية، يعني أن فعل هذا المأمور وعدم فعله سواء، سواء فعلته أم لم تفعله فلا فرق. ومن ذلك قول الله جل وعلا اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني الأمر سواء، صبرتم أو لم تصبروا. قال أو التكوين، يأتي الأمر ويكون المراد منه التكوين للوجوب، وجوب الفعل، مثل قول الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن هذا أمر، صيغة أمر المراد بها التكوين لا الأمر بالوجوب. نعم. ومثل قول الله جل وعلا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هنا المراد به كذلك التكوين. ها؟ معنى يعني إيجاد هذا الأمر على ما أراد الله سبحانه وتعالى، إيجاده بعد أن لم يكن. قال العام والخاص، قال أما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطايا، وعممت جميع الناس بالعطايا، وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف بهما، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام، والجزاء وغيره، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. هذا المبحث جعله رحمه الله في ذكر ما يتعلق بالعام والخاص، وهو من المباحث المهمة، لأن كثير من ألفاظ الشرع هي ماذا؟ عامة، ومنها ما هو خاص، فلا بد من معرفة العام وألفاظ العموم حتى يتبين العام منها من غيرها، فيحمل العام على عمومه والخاص على خصوصه. قال العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، ما عم شيئين فصاعدا، قوله ما عم شيئين يعني اللفظ الذي عم شيئين فأكثر، عم شيئين فأكثر. وهذا التعريف في الحقيقة قاصر، هذا التعريف قاصر، لأن قوله ما عم شيئين فصاعدا يدخل فيه الأسماء المشتركة، الأسماء المشتركة التي لها أكثر من معنى، فهي تعم شيئين فأكثر. مثلا لفظ العين فهو يشمل العين الباصرة ويشمل عين الماء النابعة ويشمل عين الجاسوس، طيب فلها الآن أكثر من معنى، ومع ذلك ليست هي عامة، ليست هي من الألفاظ العامة. كذلك أيضا قوله ما عم شيئين فصاعدا يدخل فيه أسماء الأعداد، يدخل فيه ماذا؟ ألفاظ الأعداد كالعشرين والثلاثين والأربعين والخمسين، وهي كذلك غير عامة مع أنها عمت شيئين فصاعدا. إذن لابد من أن يزاد في التعريف ما يجعله ماذا؟ جامعا مانعا، فيقال العام هو اللفظ الذي شمل شيئين فصاعدا دفعة واحدة بلا حصر، اللفظ الذي شمل شيئين فصاعدا دفعة واحدة بلا حصر. فقولنا ما عم شيئين خرج بذلك الخاص لأنه يعم شيئا واحدا، وقولنا دفعة واحدة خرج به الاسم المشترك، وقولنا بلا حصر خرج بذلك ألفاظ الأعداد لأنها محصورة. حصر بلا حصر، فألفاظ الأعداد محصورة وإن كثرت، ألف، مئة ألف، مليون، محصور، فليست هي من ألفاظ العموم. مثل ذلك مثل العام تقول أكرم الطلاب، أكرم الطلاب، الطلاب هذا لفظ عام يشمل أكثر من اثنين فصاعدا دفعة واحدة بلا حصر، تكرم جميع الطلاب. قال من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطايا، يعني يفهم لفظ العموم والشمول من قولهم عممت زيدا، يعني شملت زيدا وعمرا بالعطايا، وعممت جميع الناس بالعطايا، يعني شملتهم بالعطايا والهدايا وال... نعم. قال وألفاظه أربعة، أي ألفاظ العموم. قال الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. والمراد بالألف واللام أي الدالة على الاستغراق، الألف واللام الاستغراقية. إذا دخلت على الكلمة دلت على العموم. مثل قول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان هذا يشمل كل إنسان، فأل فيه للاستغراق بدليل حلول كل محلها، فتقول إن كل إنسان لفي خسر فتدل على العموم. مثلك مثل ذلك تقول أكرم الطلاب، أكرم المجتهدين، أعطي المساكين، فأل فيه للاستغراق. خرج بذلك العهدية، خرج بذلك العهدية، فإنها لا تفيد العموم إلا إذا كان معهودها عاما، إذا كان معهودها عاما فتفيد العموم. مثل ماذا؟ مثل قول الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، نعم، إلى قوله: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فقوله فسجد الملائكة هنا أل للعهد، هل أفادت العموم هنا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن معهودها عام. وإذ قال ربك للملائكة، يعني جميعهم، ثم قال فسجد الملائكة، أي المذكورين المعهود ذكرهم قبل، فهنا أفادت العموم لأن معهودها عام. وقد لا تفيد العموم إذا كان معهودها خاص، مثل قول الله جل وعلا: فعصى فرعون الرسول، قبلها نعم، ايش الآية اللي قبلها؟ لا إله إلا الله، سورة المزمل، إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا أل للعهد، أي الرسول المذكور المعهود ذكره قبل، لكن هناك ذكر خاص ليس على جهة العموم، فيكون هنا ماذا؟ معهود وخاص لا تفيد العموم. فعصى فرعون الرسول أي المذكور قبل. قال واسم الجمع المعرف بهما، اسم الجمع المعرف بهما يعني المعرف بأل، يعني ما دل اسم الجمع دل على جماعة، طيب، فيدخل فيه اسم الجنس وغيره فيفيد العموم. مثلا الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فيشمل كل ماء. وهكذا أيضا مثلا إن المسلمين والمسلمات، فيشمل كل مسلم وكل مسلمة. كذلك لفظ الناس، يا أيها الناس، فيشمل كل الناس، هذا اسم جنس. نعم، الحيوان، فيشمل كل حيوان، ونحو ذلك من أسماء الجمع. قال والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، يعني كذلك مما يفيد العموم الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة أي التي أبهم المراد بها. فمن مثلا في من يعقل فتفيد العموم، سواء كانت اسم موصول أو اسم إشارة أو اسم استفهام. فأسماء الإشارة وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة من ألفاظ العموم. فمثلا الاسم الموصول من، مثلا بقول الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع، إليه سبيلا. هنا من اسم موصول أي الذي استطاع إليه سبيلا، فتفيد العموم بإيجاب أو بعدم وجوب الحج إلا لمن كان مستطيعا، فمن لم يكن مستطيع فليس عليه حج. وهكذا من الشرطية تقول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. من هنا شرطية تفيد العموم فيشمل ذلك كل من يعمل مثقال ذرة من الخير يجده. قال وكذلك أيضا من، نعم من الاستفهامية، من الاستفهامية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله، طيب فتفيد العموم، تقول مثلا من جاءك فأكرمه، هذا لفظ عام، من جاءك فأكرمه، فكل من أتاك عليك أن تكرمه. طيب قال وما فيما لا يعقل، كذلك ما إذا كانت شرطية أو اسم موصول أو اسم استفهام فإنها تفيد العموم. اسم موصول مثلا كقول الله جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض، أي الذي في السماوات والذي في الأرض، يشمل ذلك كل ما في السماوات والأرض فهو لله. واسم الشرط كقول الله جل وعلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يشمل كل ما يفعله الإنسان من خير فهو داخل، وأن الله جل وعلا يعلمه. كذلك اسم الاستفهام وما تلك بيمينك يا موسى، هذا اسم استفهام كذلك تفيد العموم. قال وأي في الجميع، يعني في من يعقل وفي من لا يعقل، فتفيد العموم. قال وأين في المكان، أين في المكان، يعني أين من الأسماء المبهمة المتعلقة بالأمكنة، من الأسماء المبهمة المتعلقة بالأمكنة فتفيد العموم، سواء كانت شرطية أو استفهامية أو ماذا مما يفيد العموم. طيب مثال الشرطية أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون يدرككم الموت، يعني في أي مكان تكون يأتيك الموت ولا يتخلف عنك. واستفهامية فأين تذهبون، يعني لأي مكان، أو ما يفيد العموم مثل أينما كانوا، أينما كانوا أي في أي مكان كانوا. قال ومتى في الزمان، متى في الزمان فهو من الأسماء المبهمة المتعلقة بالأزمنة فتفيد العموم، مثل قول الله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا الوعد، هنا استفهامية، هنا استفهامية فتفيد العموم. قد تكون شرطية متى تأتينا نكرمك، قال وما في الاستفهام والجزاء كذلك ما في الاستفهام يعني تفيد العموم ولو كانت في الاستفهام أو الجزاء يعني الشرط ومرت الأمثلة على ذلك قال وغيره يعني أن ما تفيد العموم ولو كانت لغير معنى الاستفهام والجزاء فإنها كلما ترد عليه ما فإنها تفيد العموم كان تكون موصولة أيضا كما مر معنا لله ما في السماوات وما في الأرض قال ولا في النكرات أيضا من ألفاظ العموم لا في النكرات ومعنى لا في النكرات يعني النكرة في سياق النفي النكرة في سياق النفي لأن الذي يدل العموم ليس هي لا بنفسها وإنما مجيء طيب فمن الله هنا لم تضف وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة الله هنا نعمة مفرد لكنها أضيفت فأفادت العموم يعني نعم الله كلها طيب كذلك أيضا الجمع إذا أضيف فإنه يفيد العموم الجمع إذا أضيف فإنه يفيد العموم مثل كلمة أولادكم يوصيكم الله في أولادكم فيشمل جميع الأولاد الذكور والإناث وهكذا لفظ كل وجميع هذه من ألفاظ العموم ولم يذكرها المؤلف
نعمة الله لا تحصوها هذا قلت في كلمة مفردة
ها؟
هذا المثال أن تعدوا نعمة الله لا
تحصوها نعم
قلت في كلمة مفردة أو في كلمة نعمة
مفرد نعمة مفرد نعمة واحدة لكنها أضيفت إلى لفظ الجلالة فأفادت العموم وإن تعدوا نعمة الله يعني نعم الله فلما أضيفت أفادت العموم قال والعموم من صفات النطق معنى من صفات النطق يعني أن العموم يستفاد من اللفظ يستفاد من اللفظ وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بقولهم العموم من عوارض الألفاظ يعني يؤخذ العموم من اللفظ فيدل على العموم فيخرج بذلك الأفعال كما سيأتي فإنها لا تفيد العموم قال ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه لا يجوز دعوى العموم في غيره يعني في غير النطق إنما يؤخذ العموم من النطق إذا أتى الإنسان بلفظ يدل على العموم فيستفاد منه العموم وأما غيره كالفعل فهذا لا يفيد العموم هذا لا يفيد العموم إلا ب يعني قرينة فالأفعال مثلا على نوعين أفعال مثبتة فهذه لا يصح أن نستفيد منها العموم والنوع الثاني أفعال منفية أفعال منفية فهذه تفيد العموم لكن ليس على سبيل الإطلاق يعني ليس بنفسها تفيد العموم وإنما إذا حذف متعلقها أو كان متعلقها نكرة مثلا إذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى اليمن هذا الآن فعل منفي فعل منفي فهذا النفي الآن يفيد العموم يعني أنه لم يحصل ذلك من في جميع الأوقات، لا في أول البعثة ولا في وسطها ولا في آخرها. طيب، من أين استفدنا هذا العموم؟ قالوا هنا نقدر ماذا متعلقا نكرة، نقدر متعلق نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. كأنك قلت مثلا ما سافر محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أبدا مثلا. طيب، ما سافر محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أبدا، أو ما سافر أو ما رحل ماذا نبينا، أو نحو ذلك من التعبير الذي يقدر، يعني أن يكون نكرة في سياق النفي فيستفاد من ذلك العموم. أما مجرد الفعل، يعني الفعل المثبت، هذا لا يفيد العموم. مثلا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، هذا مجرد فعل، هل يؤخذ من هذا الفعل العموم بمشروعية الصلاة النافلة والفريضة في داخل الكعبة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في جوفها؟ الجواب لا، لأن الفعل لا يفيد العموم. طيب، وقول ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل. نعم، أو نقول مثلا في التقدير ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم سفرا إلى اليمن مثلا، هكذا، على أن سفرا نكر في سياق النفي، نجعل التقدير على بهذا اللفظ، ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم سفرا إلى اليمن، سفرا تكون نكرة في سياق النفي تفيد العموم. طيب، قال ولا تجوز دعوى العموم في غير، يعني في غير النطق، لا يجوز دعوى العموم في غير النطق سواء كان في الفعل أو ما كان مثله أو ما يجري مجرى الفعل. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.